بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ثم أما بعد. أنا طبعا بجيش معاك كتاب عشان إحنا هنناقش النهاردة بالتراجم، فمحاضرة واقفة عليكم أنتم مش علينا. وضمن طلبنا خمس تراجم مش كده؟ طلبنا خمس تراجم أو ستة، لأن إخواني دي قضية هامة جدا. لما تناقش المسألة بالجانب العملي نجد إن إحنا بنطبق القواعد النظرية على الجانب العملي. في بحث الحاجة اللي مفيش خلاص. طبعا لكم أسبوعين أجازة. طيب، هنا في تخريج لمحمد بن عمرو بن عطبة بن قصر. طيب، مهم جدا ده. ماشي، أولا التعديل. قال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان وسئل عن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عمرو بن عطبة فقال: محمد بن عمرو أعلى منه. طبعا دي متوقفة على معرفة حال سهيل، لأن هنا إيه السؤال بالمقارنة، أيهما أعلى، محمد ولا سهيل؟ فقال محمد أعلى من سهيل. طيب، إذا كان سهيل دوت ضعيف أو ضعيف جدا لا يدل على تزكية، قد تدل على ضعيف لأن قارنه بضعيف. فإذا قارنه بصدوق أو بثقة كان قريبا منه، قارنه بالضعيف إذا هو إيه قريب منه في الضعف. إذن هذا يوقف على معرفة سهيل. سهيل صدوق في الرواية، سهيل احتج به مسلم ولم يخرج له البخاري شيئا، يعني من رجال مسلم. سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة سلسلة معروفة في صحيح مسلم، فسهيل صدوق. إذا محمد بن عمرو أعلى من سهيل، إذا يعلو على الصدوق. وقال علي: سمعت يحيى بن سعيد يقول محمد ابن عمرو أحب إلي من ابن حرملة، وابن حرملة أيضا صدوق يهم. قال إسحاق المنصور عن يحيى بن معين أنه سئل عن محمد ابن إسحاق ومحمد ابن عمرو أيهما تقدم، قال محمد ابن عمرو. دي كلها إيه مقارنات بين محمد ابن عمرو ومحمد ابن إسحاق. قلنا بأن الخلاف عظيم جدا في ابن إسحاق، فالبعض قال ثقة ثقة والبعض قال كذاب، والحافظ جمع الأقوال فيه بقوله صدوق يدلس. اتفقوا على باب التدليس أنه مدلس فاحش التدليس، فأي حديث يروي ابن إسحاق بصيغة العنعنة فهو حديث مردود بعلة العنعنة، وهو صدوق عند الحافظ والبعض رفع من شأنه، فحديثه يحتج به بالسماع. إذا محمد بن عمرو دوت إيه أعلى من ابن إسحاق، يعني إذا مجمع هذه الأقوال أنه يعلو على صدوق، أعلى من سهيل، أعلى من ابن إسحاق، أعلى من ابن حرملة، ودول غالبا في مرتبة الصدق. إذا محمد بن عمرو على هذه الأقوال على قول القطان يحيى بن معين أعلى من الصدوق، يعني ممكن يكون ثقة. وقال ابن سعيد: ليس به بأس. وقال في موضع آخر: ثقة. لما يأتي كلام العالم في الراوي الواحد يتكلم عليه بكلمتين أو بثلاث أو بأربع ألفاظ، أحيانا يحمل هذا على ذات ويفسر المجمل المبهم بالمجمل. فنقول مثلا محمد بن عمرو قال في سبيل دي مرتبة من مراتب التعديل. النسائي أحيانا يطلق هذا اللفظ على الصدوق وعلى الثقة، وابن معين يطلق هذا اللفظ على الثقة، وابن عدي يطلق هذا الاصطلاح على المقل، مقل رواية وعلى الثقة أيضا وعلى الصدوق. يقول فراوي في كتاب الكامل فلان ليس به بأس، لما تنظر في الترجمة تجد أنه ضعيف، إذن ليس به بأس يعني ضعيف يكتب حديثه في متابعات الشواهد. فلها أحوال عند الرواة والعلماء، وقال ابن عدي له حديث صالح وقد حدث عنه جماعة من الثقات، وكل واحد ينفرد عنه بنسخة ويغرب بعضهم على بعض، ويروي عنه مالك غير حديث في الموطأ، وأرجو أنه لا بأس به. هنا الكلام يحتاج إلى تبيين. لو حديث صالح، صالح عند العلماء في أي درجة؟ هل في درجة الصدوق أعلى أو أدنى؟ كلمة صالح أدنى. ليه؟ مش ممكن تكون يعني ترابط لكلمة صدوق؟
حسب المتكلم.
طيب ابن عدي يعد في أي طبقة؟ متعنت، معتزل، متساهل؟ العلي من المتوسطين، ليس متعنتا وليس متساهلا. يعني المتعنت زي ابن حبان في الجرح، زي القطان، زي أبي حاتم، زي شعبة، ده متعنت. المعتزل زي البخاري، أحمد، ابن عين، النسائي. المتساهل العجلي، ابن شهير، ابن حبان. يدخل في المتعنتين ابن كذلك المتساهلين ابن فراش، في المتعنتين الجوزجاني، الأزدي. الأزدي أصلا متكلم فيه، متكلم في عقيدته، ثم متعنت في تجريحه. فلما تعرف طبقات المتكلمين. طيب ابن عدي يقول له حديث صالح، غالبا كلمة صالح أدنى من صدوق أو من حسن، أدنى. يطلقها الذهبي على ضعيف أحيانا. وأبو داود قال في رسالة لأهل مكة وما سكت عنه فهو صالح، فإن يقول حسن قال فهو صالح. وإذا تتبعنا حديث أبي داود وجدنا أنه سكت عن أحاديث فيها ضعف كثير، فكلمة صالح أقل من كلمة حسن. قد يكون صالح في الاعتبار، صالح في الاستشهاد، صالح في القبول الفقهي، أما أن يقال صالح بمعنى الحسن فهي دون ذلك. طيب حدث عنه جماعة من الثقات، طيب جماعة من الثقات حدثوا عنه، هل هذا دل على ثقته؟ ليس دليلا، فقد يحدث الثقات عن الضعيف. يغرب بعضهم على بعض ويروي عنه مالك غير حديث في الموطأ. طيب الإغراب إيه معناه؟ عندما كل فلان يغرب، يغرب يعني يخالف، ينفرد بالمناكير، ينفرد بالمخالفات، دي معنى الإغراب. ويكثر من هذا الاصطلاح ابن حبان في كتاب الثقات، يعني لفظ التجريح عند ابن حبان في الثقات يقول لك ايه فلان يغرب، ده لفظ التجريح عنده في الثقات. لو تتبعت، اصل مش كل واحد في الثقات ثقة عند ابن حبان الا ما سكت عنه، لكن بيرسل احيانا رجل يقول فلان يغرب، يعني كده بيضعفه، هكذا يضعف هذا الراوي. إذا ذكر في الثقات وقال روى عن فلان عن فلان وسكت عليه على شرطه، فمن ذكر وتكلم عليه ليس على شرط ابن حبان. نفس القاعدة تستعمل مع ابن إسحاق في كتاب الصحيح، صحيح ابن خزيمة. ابن خزيمة إذا ساق الحديث في صحيحه وسكت عن على شرطه، ضعفه ليس على شرطه. ما تقولش اخرجه في الصحيح اسكت، لا، اخرجه في الصحيح وضعفه، وهذا شرطه الذي نص عليه في غير موضع، حديث الحجامة وغيره نص على هذا الاشتراط في كتابه. فإذا نص على ضعف الحديث فلا تقل صحيح وتسكت، زي البخاري كده، ما ينفعش تجيب معلق عند البخاري لم يصله في صحيح تقول ايه اخرج البخاري في صحيح وتسكت، يبقى كده ايه تدليس او كذب على البخاري، ماشي؟ طيب، اذا هنا يقول يغري بعضنا على بعض الاغراب عيب. طيب، يقول هنا حدث عنه جماعة من الثقات بنسخة ويغري بعضهم على بعض. طيب الاغراب ده من مين؟ منهم ولا منه هو؟ منه هو. فقد يكون الخطأ من الشيخ وليس من التلميذ. وكم من رواة نقلوا حديثا عن بعض مشايخهم وهو ضعيف، والعلة من الشيخ وليس من الطلاب. ويروي عنه مالك في الموطأ، تدل على ايه؟ ان مالك وثقه، لان مالك اذا روى عن رجل في الموطأ فهذا يدل على توثيقه عند مالك، فمالك انتقى. وارجو انه لا يأس به، يعني حلو ايه؟ حلو يمشي. قال ابن معين ثقة قوية. وقال عبد الله بن احمد عن ابيه عن ابن معين سهل والعلاء وابن عقيل حديثهم ليس بحجة، ومحمد ابن عمرو فوقهم. سهيل النبي صالح صدوق، العلاء ابن عبد الرحمن صدوق على شرط مسلم انفرد بأحاديث ومسلم احتج بها. ابن عقيل محمد ابن عقيل ضعيف على الراجح، والترمذي احتج به في كتاب السنن. هنا سوى بين الثلاث، قال حديثهم ليس بحجة أي على الانفراد، طبعا دي على نزاع بين العلماء، ومحمد ابن عمرو فوقهم. إذن هذا يدل على إيه؟ باب التذكير. وقال الحاكم قال ابن المبارك لم يكن به بأس، ماشي. إذن على هذا الكلام ما حال محمد ابن عمرو؟ نقول عليه إيه؟ صدق ولا ثقة؟ ممكن يكون ثقة لأنه أعلى من الصدوق، ممكن يكون صدوق على المقارنة بسهيل وابن حرمله وغيرهم. إذا هو بين قولين، إما ثقة وإما تعالى قول المعذرين، تعالى بقى ليه المضاعفين. قال ابن المديني قلت ليحيى، من يحيى دوت؟ القطان، مش الأنصاري، القطان. لم يحيى إذا أتى مبهما في كتب الرجال فهو القطان وليس الأنصاري، مش كلام في الرجال، نادرا صار له قولا، أما المتكلم فهو القطان. محمد ابن عمرو كيف هو؟ قال تريد العفو أو التشدد؟ قلت لا بل أشدد. قال ليس هو ممن تريد. وكان يقول حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حافظ قال يحيى سألت مالكا عن محمد بن عمرو فقال فيه نحوا مما قلت، يعني كأنه يطعن في روايته، يقول حدثنا أشياخنا وكأنه لم يلقهم أو لم يسمع منهم أو جمع بين جماعة وهؤلاء لم يأخذ عنهم مشافهة، فهذا طعن. فالقطان هنا ضعف. طيب عندي رواية عن القطان قبل كده؟ أيوه، أن أنا رواية عن القطان، رواية عن القطان قال محمد عمرو أعلى من سهيل، ماشي. لكن هنا عندما سئل عن إيه؟ عايز إيه؟ عايز واحد يعني يحتج به ولا متفاهم؟ ماشي. وقال إسحاق بن حكيم قال يحيى القطان وأما محمد ابن عمرو فرجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث. رجل صالح عدالة، محمول على العدالة، صالح في دينه، ليس بأحفظ الناس للحديث، هذا ليس ضعيفا، دي أشبه ما تقول بالتعديل، يعني وضعف التعديل أولى من التجريح. ليه؟ لأنه لا يشترط في الرواية أن يكون من أحفظ الناس، كفاية محافظ بن الحفاظ، ماشي؟ فهذا ليس بتجريح. وقال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو فقال: ما زال الناس يتقون حديثا. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث عمر عن أبي سلمة بالشيء ثم رأيته، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يعني ربما رفع الموقوف، رفع المقطوع، فهذا وهم. إذا ده خطأ في الراوي يدل على قلة الحلم. فعندما يقول ما زال الناس يتقون حديثا لأنه يرفع الموقوف، يرفع المقطوع، فدي علة. وقال إبراهيم ابن يعقوب السعد الجزجاني: ليس بقوي في الحديث واشتهى حديثه. ليه اشتهى حديثه؟ لأنه انفرد كما قلنا بأحاديث في أصول الأحكام، فحديثه مرغوب فيه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ. خبرك أبو حاتم عباراته متنوعة، ممكن يجيب لك كده إيه كام لفظ، واخد بالك، قد ترى في ظاهر اللفظ تعارض، لكن عندما يفهم كلام أبي حاتم لا ترى تعارضا. يقول صالح الحديث، دي تضع في أي قسم؟ في قسم المحتج به أم المستأنف به أم الضعيف؟ مستأنف به. يكتب حديثه، ده ايه تأكيد المعنى، وهو شيخ. شيخ عند أبي حاتم تعديل ولا تدريح؟ ده نص عليها في المقدمة، نص عليها في مقدمة الجرح والتعديل، أن كلمة شيخ إنما تطلق على رجل يكتب حديثه ولا يعتمد عليه. ده تفسير ابن أبي حاتم لكلام أبيه في معنى شيخ. راجع المقدمة كويس، خلي بالك لما نقول المقدمة اللي هي المجلد الثاني مش الأولاني، المجلد الثاني من الجرح والتعديل، الأول عقد فيه تراد كبار الأئمة، المجلد الثاني بدأ فيه بذكر التراجم، عمل صفحتين تقريبا في ذكر بعض الاصطلاحات الهامة، أهم شيء في الكتاب في باب القواعد، وضع كده كلمات صغيرة جدا مختصرة فيها بيان لمنهج التدريس والتعديل في كتابه. لابد أن تقرأ بعناية جدا هذه الورقات. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ. إذا هنا ابن حبان ضعف، قال كان يخطئ. طيب واحد زي ده كان يخطئ لما أجي أتعامل معاه، أقول الخطأ عنده على الدوام ولا أحيانا؟ أحيانا. كان يخطئ دي معناها إيه؟ يعني على حديثي بعض الأخطاء. طيب كيف أميز هذا عن ذاك؟ هم الآن نصوا على أخطائه وأنه ليس بحجة، وقبل ذلك قالوا صدوق أو فوق الصدوق، ثم قالوا له أخطاء. كيف أميز بين ما كان فيه موافقا للحق وما جانبه الحق فيه؟ فبنقول أن أخطاء الرواة معدودة، خاصة من كان حديثه في مرتبة القبول. الخطأ معدود، يعني يأتي علماء الجرح والتعديل في تراجمهم لهذا الراوي فينصون على الخطأ. قلنا ابن عدي ترجمته تنتهي بالايه؟ بمناكير روى أخطائه. الذهبي في الميزان نفس القضية تتبعها وربما زاد عليها. الحافظ في اللسان أيضا يزيد على ذلك. وإخواني لابد إذا يعني إذا ترجمت لرجل أن تستوعب المراجع، أن تستوعب المراجع. ليه؟ أنت ممكن مثلا تكتفي بكتاب واحد، هذا الكتاب جاب لك التجريح فيه، فإذا وقفت عليه ضعفت. طيب لو توسعت ربما ترى تعديلا لإمام كبير. يعني أنا اليوم حدث مع هذا الأمر، أعمل في حديث، الحديث في إسناده زهير بن عباد الرؤاسي. زهير بن عباد الرؤاسي الذهبي فرض له في الميزان وقال قال الدارقطني مجهول ماشي، ولم يجد كلاما غير هذا الكلام وليس من مجال التهديد. فكلام الدارقطني هو اللي في الباب فلان مجهول. ثم رجعت الى اللسان قلت اجد زياده، فوجدت ان الحافظ يعني قال ولعل الدارقطني قال هذا الكلام على شيخه، لان كلام الدارقطني كان عقب اسناد حديث، الدارقطني ساق حديث وبعد ما ساقه قال ايه مجهول. مجهول دي قد تحمل على زهير وقد تحمل على شيخه وعلى تلميذه. الذهبي ايه حملها على زهير، الحافظ شكك قال لعله التلميذ او لعله الشيخ. فانا خلاص يعني كدت ان اقول والحديث ضعيف وعلته زهير. فبعد ما انتهيت دخلت في حديث اخر، لكن ايه الشك دخل الى قلبي قلت اتوسع تاني. فجئت ان الراجل له ترجمه في جرح التعديل، له ترجمه في جرح التعديل، وقال ابو حاتم في ترجمته ثقه. يا دي مصيبه دي، ابو حاتم قال ثقه وكلام الدارقطني محتمل، لما يرجع لاصل كلام الدارقطني في السنن محتمل لهذا او ذاك، وغالبا كما قال الحافظ على الشيخ وليس على زهير، لان الشيخ هو فعلا مجهول، لكن زهير روى عنه جماعه، روى عن اكثر من حوالي 5 رواه، خلاص خرج عن ايه؟ عن حد الجهاله. فبقى عندي كلام ابو حاتم هو اللي في الباب. إذا تضعيف الدارقطني مشكوك فيه والغالب أنه ليس عليه، ثم بقي عندي كلام أبي حاتم الراوي ثقة. فشوف الاستيعاب، إذا أهملت كتابا واحدا يتغير الموقف معك، فلا بد من الاستيعاب. ولذلك لما نأتي مثلا على كل التراجم إذا سقطت مرجعا واحدا يتغير الحال معك. مثلا لما نيجي على مسألة عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود تنازع الناس أسمع من أبيه أم لا، أسمع من أبيه أم لا. أنا أديك أمثلة عملية أنا مررت بها لأبين أن كل مرجع في الجرح والتعديل يترك معك انقلابا كبيرا في الحديث من ضعف إلى صحة أو العكس. لما تتبعت اقوال العلماء على عبد الرحمن وسمع الغريب نجد ان العلماء اختلفوا في سماعه، قال فريق لم يسمع، وقال فريق سمع، وقال فريق سمع حديثين. هنا ايه 3 مذاهب عند العلماء. ابن المديني يقول سمع حديثين، ابن معين وابو حاتم والجماعه يقول لك ما سمعش خالص، بعضهم قال سمع وسكت، وابن عين له رواية بالسماع سمع مطلقا. لما رجعت كتب السماعات وجمع التحصيل وتحفة التحصيل وغير التهذيب وغيره وجدت كلام، لكن وقفت على كلام خطير وهام في مرجع بعيد في تاريخ دمشق، وجدت زيادات في قضية السماع فرضوا على ما ذكر كله، ونقل الزيادات مسندة إن أحمد قال لم يسمع، والفطن قال أوه كيف سمع، أوه كيف سمع، وقد مات ابن مسعود وعمره 6 سنوات أو نحوه، وأبو عبيدة أخوه مات عنده 7 سنوات وصف على أنه لم يسمع. من أولى بالسماع؟ أبو عبيدة، واتفقوا على نفي السماع. طب عبد الرحمن يسمع ازاي ومات قبله؟ يبقى أبعد، مش كده؟ أبعد في السماع. فمن قال بالسماع حملنا سماعه في الحديث على ما نصوا عليه، نصوا على حديث، حديث الضب وحديث آخر، خلاص هذا ما سمع، لأن في 2 ممكن يسمع يكتب له السماع، فهذا الذي نصوا عليه بالسماع، والباقي على قول أكثر العلماء لم يسمع. المعنى الذي يريد إيصاله التتبع في غير جرح وتعديل، لو انت استفدت لاحظ النهارده يعني المصيبه اللي احنا عايشين فيها ان بعض المحققين مش بيقول بيرجع لكتب الرحله دي، لا ده بيرجع لتحقيقات المحققين ويعتمد عليها. دي بقى الصدمه العظيمه. يعني مثلا يقول محقق من العصرين وقال فيه الحافظ كذا، يعتمد على كلام ايه؟ على نقل هذا المحقق. ما ينفعش يا جماعه، هذا تدليس، دي سرقه علميه، فلا يجوز، لابد ان تعود الى اصل المصادر، فلا تعتمد على عمل قد يكون فيه قصور واضح، لابد ان تاخذ من حيث ما اخذ العلماء، من حيث اعتمدوا. فاذا وفيت الباب حقه سترى انك اتيت بالجديد، لكن الاعتماد على جهود الاخرين بغير تحرير سترى خطا عظيما، قد ينقل ونظره ينتقل، هو عندما ينقل على الخطا، وهذا ليس عيبا. ده الحافظ في اللسان لما تتبع الذهبي في مواضع انتقد الذهبي في مواضع، ليه؟ نقل ربما على صوره الوهم او انتقل نظره. فلذلك ترى الحافظ يفرق بين رجلين والذهبي جمعهما، او يضيف كلمه يقول انما عني بكذا ولم يعني كذا، ففي انتقاد، اذا في تحرير لنقل كلام علماء. لكن الان قد يعتمد بعض الطلاب على تحقيقات غيره وتنقد بالمسطره او بالتصوير او بالاله، ثم يعزى العمل له، وهذا من طبعا السرقه حرام. وطبعا انا ارى لو ان الحدود اقيمت لقطعت فيها اليد. ما هو الجهود العلميه شيء يباع وله قيمه، فاذا سرق جهدا علميا فقد سرق مالا. ولذلك الاثم التجاري كما قالت هيئه تبرع العلماء ومجمع الفقه الاسلامي يجوز بيعه. الاثم التجاري يجوز بيعه. يعني انا مثلا عندي شركه تجاريه اسمها الشركه العالميه ليه؟ لتصنيع ابر البغير مثلا، شركه عالميه، فانا خلاص عايز اخد الشركه، ممكن ابيع الاسم التجاري، واخد بالك؟ ابيع الاسم التجاري ليه؟ صار له هيئه، صار له هيئه. كذلك في العمل العلمي، فان سرق قطعت فيه اليد، ليه؟ لانه مال. فلابد لطالب العلم حتى يتعلم ان يعود الى اصول كتب الجرح والتعديل. قال يقول مشيبا هو وسط وهي الضعف اقرب. وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف. وقال ابن معين ابن عجلان اوثق من محمد بن عمرو، ومحمد بن عمرو احب الي من ابن اسحاق. انتهت الترجمه. ها ايه رايكم؟ ضعف ولا مشي؟ نقول ايه؟ ثقة؟ صدوق؟ ضعيف؟ طيب لماذا يرفع؟ لماذا نقول صدوق؟ هل الضعف اللي هو الضعف يسقطه عن الاحتجاج؟ ابدا. فاذا على هذا النقل الرجل لا ينزل عن مرتبة الصدق ابدا، لا ينزل. وما قيل فيه ابو حاتم عندما خلص الحديث هو شيخ، فهذا معلوم ان ابا حاتم من المتعنتين وقد وثقه غيره. فاذا بجمع الاقوال يتبين ان الراوي في مرتبه الصدق او يعلو على ذلك. ماشي؟ طيب ترجمه ثانيه. هنا عندنا عبد الحميد الحرمله. نعم؟ نقلت خطا؟ طيب ماشي. أنا أتخير. طيب ناخد إيه؟ المبارك ابن فضالة ابن أبي أمية القرشي العدوي أبو فضالة البصري. قال أبو حاتم أبو حاتم هو مين؟ أبو حاتم الرازي ولا ابن حبان؟ ما هما الاثنين ابو حاتم، الاثنين ابو حاتم. في ابو حاتم الرازي اسمه يعرفينه؟ اسمه هو ابن الشافعي محمد ابن ادريس، ده ابو حاتم الرازي. ابن حبان أيضا أبو حاتم، لكن للتمييز إذا قالوا قال أبو حاتم إنما يعنون به الرازي. فإذا نقلوا كلام ابن حبان وقالوا قال أبو حاتم ينسبونه، يقولون قال أبو حاتم ابن حبان، لأن المشهور بالكنية الرازي، ابن حبان ليس مشهورا بالكنية لكن ينصر أحيانا بالكنية. طيب قال أبو حاتم كان عسام يقري مباركا من فضالة، وكان يقول يحدث في مجلس يونس بن عبيد. هنا تفقيم، ممكن يكون فقيه قارئ له فضل، فليس في باب التعديل والتجريح، لكن له شأن. وقال عمرو بن علي هو الفلاس كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن مبارك بن فضالة. يحيى وعبد الرحمن، يحيى هو القطان وعبد الرحمن هو ابن مهدي، وعرفت ابن مهدي من شرط أن يحدث عن الثقات، ماشي. وقال أحمد كان ابن المبارك يرسل ويدلس. طيب ده جرح، هل هذا من الجرح؟ أحمد يقول كان المبارك يرسل ويدلس. أولا الإرسال جرح في الراوي، هل نعامل المرسل كان نعامل المدلس؟ لا، في فرق كبير جدا. الإرسال ليس بجرح، لا يطعن في الراوي لإرساله، وإنما يطعن فيه لتدليسه. ليه؟ الإرسال علة ظاهرة، علة ظاهرة، ده هو بيقول لك قال رسول الله مباشرة، يعني أعلن لنا الإسقاط. وفي البلد قال لك أنا أنزلت وما حدثت عنه، ده إسقاط. طب التدليس بيعلن أم يخفي؟ يخفي، فصار عيبا، صار جرحا. لذلك تكلمون عن الراوي لتدليسه، يكون عيبا. ومن هنا نرى بعض المحدثين يذل الحسن البصري من أن يقول عليه مدلس، يقول لك لا الحسن إمام وكان يرسل، من باب الإجلال بالحسن البصري، لكن وقع منه التدليس، لكنه أكثر من الإرسال، أكثر من الإرسال. طيب هنا أحمد يقول إن هو رجل مدلس، يعني أثبت له التدليس. معنى ذلك أن المبارك لو روى حديثا وقال عن الأعمش نقبل ولا نرفض؟ ها؟ نرفض. ليه؟ عنعن. طيب ايه المشكلة في العنعنة؟ كأنه مدلس. من قال بأنه دلس؟ أحمد. خلاص. قال يحيى ابن معين، قال عبد الله بن أحمد سألت يحيى بن معين عن مبارك بن فضالة فقال ضعيف. فقال المعين ضعيف رواية ثانية، وقال أيضا لم أقبل منه إلا شيئا. قال فيه حدثنا، هنا بقى إيه؟ ضعيف مع إثبات التدليس. يعني هنا عندي دلوقتي إثبات التدليس من إمامين أحمد ويحيى. قال أبو زرعة يدلس كثيرا فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقال الآزري عن أبي داود كان شديد التدليس وكان فيه ضعيف، وقال القطني ليس كثيرا الخطأ يعتبر به. إذا هنا ضعف المبارك ضعف شديد ولا ضعف ينجبر؟ ينجبر، ضعف هين خفيف، ده إيه؟ مع المضاعفين، تعالى في التعديل. قال جهز بن أسد أخبرنا مبارك بن فضالة أنه جالس الحسن 13 أو 14 سنة. طيب دي إيه علاقتها بالتجريح والتعديل؟ لا، ممكن تعتمد في حالة الملازمة، أنه أصبح من أصحاب الحسن. ممكن في هذه الحالة لو روى حديثا عن الحسن بالعنعنة قد يغتفر التدليس، تاخد بالك؟ قد يغتفر تدليسه. ليه؟ لأنه مش محتاج أن يدلس. يدلس ليه؟ ما هو على بالإسناد وأخذ عن الحسن مباشرة، كما اغتفروا تدليس الأعمش عن أبي وائل. خلي بالك من دي، اغتفروا تدليس الأعمش عن أبي وائل. ليه؟ قالوا الأعمش كوفي وهو الكوفي، والأعمش نازله فترة طويلة فلم يحتج إلى أن يدلس عنه، فهنا اغتفى التدليس. نفس القضية مع المبارك، للملازمة أكثر الملازمة قد يغتفر التدليس في مثل هذا، لأنه أصبح من إيه؟ من أصحاب الحسن البصري. قال شعبة: المبارك أحب إلي من ربيع بن الصبيح. ربيع ضعيف. وقال عفان عن محمد بن سلمة: كان مبارك بن فضالة يجالسنا عند زياد الأعلم، فما كان من مسند فإلى مبارك، وما كان من فتية فإلى زياد. يعني إذن كان يعني معروفا بالحديث. وقال أيضا عن وهيب بن خالد: رأيت مباركا يدارس يونس بن عبيد فيحدث في حلقته ويونس يسمع. وقال أيضا: كان مبارك ثقة. ده كلام إيه؟ محمد بن سلمة. وكان من المستاك، وكان ولم يكن بالحافظ فيه ضعف. ما تؤثر، كان ثقة لم يكن بالحافظ، أي ليس من الحفاظ الكبار، فإذا وازنه بالحفاظ فهو دونهم بكثير. وقال عمرو بن علي: سمعت يحيى بن سعيد يحسن الثناء على مبارك بن فضالة. وقال أحمد: ما روى عن الحسن يحتج به. إذن هنا إيه؟ حالة خاصة. وقال الدارمي: سألت يحيى بن معين عن الربيع بن الصبيح فقال: في بأس؟ قلت: هو أحب إليك المبارك؟ فقال: ما أقربهما. وقال ابن معين: صالح. وقال ابن أبي خيثمة: سورة العين يقول ثقة، وضعفه مرة أخرى. وقال معوية بن صالح عن النعيم: ليس به بأس. وقال الدوري عنه ثقة. هنا بقى في مشكلة. ابن معين تكثر عنه الروايات، تكثر عنه الروايات، وتجد في رجل واحد 5-6-7 روايات، وقد ترى بينها تعارض، مرة يصدق ومرة يضعف. فما هو السبيل لجمع الأقوال والترجيح بين هذه الروايات؟ أولا، هذا الاختلاف نظر لاختلاف الفقه، اختلاف الاجتهاد. ابن معين أخذ عليه شيء، في شيء نأخذ عليه، قد تعد في ذلك، لكن في مسألة مهمة: لو أن العلماء ضعفوا رجلا قد وثقه ابن معين، لا معلش، السؤال أنا مسألة دلوقتي، العلماء ضعفوا رجلا وثقه ابن معين، هل يعتمد توثيقه؟ ده إيمان، يعني هو أعلاهم في هذا الباب، يعني معلش لما نيجي نرى ابن معين هو الرأس، يعني هو المتخصص عن أحمد بن حنبل البخاري. أخذ على ابن معين أنه قد يتسرع في توثيق الرجل لمجلس واحد قد يوثق، لذلك هنا في قاعدة: إذا انفرد بتوثيق رجل ضعفه غيره لا يعتمد. ليه؟ لأنه كما علم في منهج في التعديل والتجريح أنه ربما وثق رجلا من مجلس واحد، لما تقرأ الترجمة ترى ذلك، كان المحدثين يخافون أن يجلس له ابن معين، لأنه من أول قعدة ممكن يحكم، من أول قعدة، أول ما يقعد له فإن سمع الخطأ من حكم عليه، ماشي؟ فإذا انفرد بتوثيق رجل ضعفه العلماء نقول لا، دي إيه؟ لأنه حضر مجلسا واحدا فسمع ما وافق الثقات فحكم عليه بهذا المجلس. أما إذا وافق الثقات خلاص فهو إمام. طيب، اختلفت الروايات، مرة يكون ثقة مرة يكون ضعيف، الجمع أولا لابد من النظر في الرواية عنه، مش كل من روى عن ابن معين في درجة واحدة، يعني أصحاب الرواية عن ابن معين مختلفين في رجل ملازم ثبت، وفي رجل لازم فتره قصيره، وفي رجل ليس من اصحابه الكبار. اعلاهم في النقل الدوري، اعلاهم في النقل الدوري وابن ابي خيثمه، ذو الاقوى من روى. معاذ بن صالح دونهم، دون هذين، سيدنا ابي خيثمه والدوري ذو الاعلى من روى روايات عن ابن معين، بل اوسط من روى عن ابن معين هو الدوري. سؤالاته هي اجمع سؤالاته، هي الاجمع، الاقرب، الالزم، الاحفظ عن ابن معين. ثم ان الفاظ ابن معين نفسها قد اذا نظرنا فيها لنرى تعارضا. لفظ نفسه كما قلنا، ضربنا مثالا قبل ذلك، مره يقول فلان ضعيف، ثم مره يقول فلان ليس بشيء، ثم يقول فلان مقل الروايه. فليس بشيء عنده تعني معنيين، اما ان يكون مقلا واما ان يكون ضعيفا. ليس به بأس نص على انها ثقة عنده، ابن معين نفسه نص على ان ليس به بأس معناها ثقة، فلا تعارض بين القولين. ماشي. فهنا عندي اكثر روايات عن ابن معين انها على التوثيق. قال العبد ليس به بأس، قال المهدي لم نكتب له شيئا الا شيئا قال فيه سمعت الحسن، ذكر الرحمن في الثقات وقال كان يخطئ. مجمل الكلام، مجمل الكلام على المبارك، صدوق ماشي، اتفقنا على التدليس، لكن ما زلنا مختلفين في كلمة صدوق، واحنا محتاجين نرجع تاني بقى ايه عد هؤلاء. ابن معين ضعف في روايه والراجح في اقواله في التوثيق، هنا مشى. ابو زرعه وثق، النسائي ضعف، الدارقطني قد يعتبر به، حماد بن سلمه وثق، والعلم قال لا بأس به. فالمضاعفون النسائي والدارقطني يعتبر به، وابن معين في رواية ضعيف. أظن الحافظ قال فيه صدوق يخطئ، أظن تذكر كلام الحافظ قال صدوق يخطئ. نعم. فعلى هذا القول عندنا في توثيق العلماء كالمعين وغيره، فيصعب علي ان اضعفه على الاطلاق، ويصعب ان اقول ثقه على الاطلاق، لكن يمكن ان اقول صدوق ويخطئ لاثبات الخطا في حديثي لان البعض ضعفه، وما اخطا فيه نص على ان الخطا عنده ايه قليل وليس كثيرا، فهذا يدخل في باب الصدق، يعني يحتج بحديثه طالما خرج عن خطئه. نعم. طيب عندك ترجمة أخرى شريف القاضي، يعني ضعف دي أظنه واضح. عبد الرحمن بن حرملة ابن عمرو الأسلمي قال يحيى بن سعيد عنه كنت سيء الحفظ، فرخص لي سعيد في الكتابة، وقال أيضا كان يلقن وضعته ولم يدفع. كلمة يلقن تضعيف، يعني الشيخ قاعد بيدي الدرس فهو ايه نسي جمل الحديث، واحد قال له عم الشيخ كذا كذا كذا، طلع مرقانه الجملة اللي هو ايه اسقطها، فايه سمع وراح قايل. اذا الدرس عبارة عن ايه؟ تلقين. طب الملقن دوت ما حاله؟ قد يكون ضعيف واهم مخطئ ما ندري، فليس معروفا. فلما قبل التلقين دل على مدى الخطأ عنده. فكلمة كان يلقن فيتلقن لفظ تجريح، لفظ من الفاظ التجريح يدل على انه لم يتثبت. ذلك العلماء الكبار لما ينقل النص فيعاتب في لفظ ما بيرجعش الا اذا تبين الخطأ. ما هو لما الذهلي كان قاعد في المجلس وقرأ الحديث فأخطأ فيه، فالبخاري راح ايه مصوب بالقصة المشهورة، البخاري صوب الخطأ فاعترض الذهلي على البخاري ولم يرجع، ثم قام فرجع للكتاب ثم قال الحق ما قال هذا الفتى ورجع الى كلامه. اذا لم يتلقن مباشرة. طيب لما تلقنش؟ لانه ايه متقن لحديثه، لكن اللي مش متقن هو على شك اصلا. طيب عندما يكون على شك يزيد ولا ينقص؟ الحافظ ينقص، الضعيف يزيد. زي الخطبه النهارده، ها اول ما ينسى الحديث على المنبر يروح احد مكمل له، يروح ايه حتى كمان يكمل على غير اللفظ اللي ايه اللي تلقنه كمان، يعني بيخطئ في التلقين. ماشي؟ فلانه على شك مش حافظ. لكن الأئمة كمالك وابن سيرين كان الواحد إذا شك في حديث ضرب خمسة أسطر، خايف ايه؟ خايف يزود، لأنه إذا زاد ترتب على ذلك وقوع خطأ في حديثه، فربما يزيد لفظا ليس من ألفاظ الحديث، يبقى ده خلل في روايته. ولذلك لما تأتي وتنظر في الموطأ يقول لك هو ملك ليه كل شوية بلغنا بلغنا بلغنا، ده من الورع عند مالك، لأنه لما شك حدث بلاغا. دي من العلل، مش العلل الوحيدة، من العلل التي من أجلها أكثر مالك في البلاغات الشك في سماعه، فلما شك حدثه بلاغا وربما أسقط فطرق خلافا في نسخ الموطأ من خلال الشك في رواية، إن شك في مجلس ضرب على الحديث. لكن الضعيف أو من يهم إن شك فنقل زاد، ده الفرق بين الحافظ وغير الحافظ. قال ابن معين صالح قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. ذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، وقال أحمد كذا وكذا يضعف. أحمد إذا قال كذا وكذا له تضعيف، إذا قل بيدي تضعيف، إذا ضرب على يدي تضعيف. دي ألفاظ أو حكايات أحمد، وهذه فسرها عبد الله في سؤالاته لأبيه. طيب هذا باب التضعيف. قال النسائي ليس به بأس، دي كويسة يعني من التعديل، فعند الآن ليس به بأس. قالها النسائي ومن قال صالح، وقال السيدي صدوق يهم في الحديث، وقال ابن عدي لم أرى حديثا منكرا له، وثقه ابن نمير. عندك الآن المضاعف القطان، وأبو حاتم قال لا يحتج به، وابن حبان قال يخطئ، وضعف أحمد. إذا أحمد أبو حاتم القطان على التضعيف، النسائي والثاجي قال صوفيهم، وابن عدي نقل توثيق ابن نمير لهم. ايه الراجح؟ ضعيف لقول ابي حاتم لا يحتج به، وضعيف احمد. طيب عندك هنا في معارضه، الامام قال صالح والنسائي قال ليس به بأس، فدول ايه تعديلان كبيران. صالح مرتبة من مراتب التعديل، يعني يحسن حديثه، وكذا ليس به بأس ايضا من مراتب التعديل. فهل نهمل هذا القول ولا يعتبر ويجمع بين الأقوال؟ يعتبر. طب إذا انفرد بحديث عندك لا يحتج به. أخشى أن نتعنت مع الرجل، لأن معنى سقوط الحديث أنه لو انفرد بأي حديث سوف إيه تحكم عليه بالضعف المطلق، فقد ترى تعارضا. أنا أرى أن الترجمة فيها نقص. لا لا لا، يعني مش على الدوام، لأنه إحنا بنقول ابن معين إذا انفرد بتوصيف رجل ضعيف بس ماشي، في غير هذا نقول تفرع لأنه إمام. أصلا ما قدرش أقول الكلام دوت على إمام الجرح والتعديل، ده هو إمام الباب. فكلمة إنه بيتفرع ده إسقاط لأعظم رجل في هذا الباب، وطبعا ده ما ينفعش. فهنا دلوقتي عندي توثيق وتجريح. التوثيق مش كبير، التوثيق ليس توثيقا كبيرا، ده كلمة صالح. صالح دي ممكن تحمل على صالح في الاعتبار، لا في بأس، أيضا ليست قوية. فالرجل قد يدخل في قولنا صدوق يخطئ، صدوق يهم، ولا نقول ضعيف جدا ولا نقول ثقة، فهو بين 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 بين. إذا وجدنا حديثا له شواهد، له متابعة، حديثه يعني ليس في الأصول، أصول الأحكام، أصول العقائد، فإننا قد نقبل حديثه استقلالا. انفرد بحديث، وهذا الحديث عن رجل من كبار المحدثين وليس من أصحابه، فإننا نحكم عليه بالضعف، ثم ننظر في أخطائه، خاصة أن ابن عدي قال لم نجد له حديثا منكرا ماشي. فأرجو أن نستعمل العدل في حكمنا على رجال الجرح والتعديل. طبعا دول يا جماعة دول مشايخ كبار، يعني الواحد هنا لو كان في زماننا لكان آية. هؤلاء الجماعة لما تأتي بسرد تراجمهم فترى أنهم كانوا أعلاما في زمانهم، فكيف بزماننا؟ فلابد من الانصاف والعدل عندما نناقش هذه التراجم، لأن باب الجرح والتعديل إن خلا من الانصاف والعدل طاش صاحبه في العلماء. فلابد من الانصاف والعدل عند المعامله مع هؤلاء الائمه. طيب نكتفي بهذا القدر من التراجم، وان شاء الله تعالى عندنا الدرس القادم اظن في تراجم اخرى ذكرها ابن رجب. هنقرا كلامه ثم نناقش هذا الكلام من خلال نقله عن اهل العلم. والله تعالى اعلم.